أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعيد البحث السابق، كل البحث السابق، لكن منهجية البحث السابق كان بها فلنعم لعله من الخطأ. قلنا بأن الاحتمال الثالث الذي بنى عليه مشهور المتأخرين في مقام تحديد مفهوم المهنة هو أن كلا من الحاجة والصرف مأخوذ في مفهومها، فالمهنة لا تصدق لمجرد الحاجة فقط من دون الصرف الخارجي الفعلي. الحاجة إلى الصرف وحدها لا تكفي، بل لا بد من الصرف الفعلي، كما أن الصرف الفعلي وحده من دون حاجة أيضا لا يكفي لصدق المعنى والاستثناء من الخمس، كل منهما معتبر. نريد نعرف أنه كيف يستدل على اعتبار هذين الأمرين في المقام، على أخذ هذين الأمرين في مفهوم ماذا؟ في مفهوم المعنى. واضح. أولا نتكلم عن الصرف قبل الحاجة. في الدرس السابق عكسنا، لعله من ناحية منهجية لعل الكلام عن الصرف قبل الحاجة أو لا. أما الصرف، اشتراط الصرف يعني، هذا استدل عليه بالدليل بالفهم العرفي، وبأن العرف لا يطلق المعنى على ما لم يصرف، نسمي معنى وإن كان موردا للحاجة. مثلا إذا نذر الشخص أو حلف الشخص على أن يقوم بمؤنة فقير، يكون قد وفى بنذره ولم يحنث يمينه فيما إذا أدى إليه ما صرفه على نفسه. واضح. دون ما لم يصرفه وإن كان محتاجا إليه. لو فرضنا أن هذا الفقير كان يحتاج مؤنته، يحتاج إلى 100، لكنه لم يصرف 100، صرف 80، صرف 70، هذا الناذر أو الحالف يفي بنذره ولا يحنف بيمينه إذا أدى إليه ما صرفه، وهو 70، دون ما لم يصرفه وإن كان ماذا؟ محتاجا إليه. كأنه من هذا يفهم قضية عرفية، فهم عرفي، في أن المعنى لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ الحاجة إلى الصرف، بل لا بد من ماذا؟ من الصرف الخارجي. هذا الفهم العرفي على هذا المقدار، أن الصارف لا بد منه في المعنى، من دون صارف لا يسمى الشيء المعنى، لا يطلق عليه ماذا؟ المعنى. لكن في المقابل هناك من ذهب إلى عكس هذا. الشيخ الأنصاري نقل عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني خلال ذلك، وأنه لو قدر على نفسه حسب له إذا قدر على نفسه، يعني لم يصرف تمام ما يحتاجه على نفسه، قدر على نفسه، حينئذ هذا المقدار شنو؟ لا يخمس، يستثنى من الأربعة. وهذا معناه ماذا؟ أنه مجرد الحاجة إلى الصارف تكفي في الاستثناء، مجرد الحاجة كان يحتاج إلى 100 واستثنى 100 وحسب له 100، وإن قدر على نفسه ولم يصرف إلا 50، مع ذلك ويحسب له ماذا؟ 80. هذا واضح في أن مجرد الحاجة إلى الصرف تكفي للاستثناء من دون توقف معلوم على الصرف الخارجي. بل ذكر الشيخ الأنصاري عن صاحب المناهل عدم الخلاف فيه، ذكر عدم الخلاف في ذلك. وفي المستند أنه مذهب الأكثر أنه لو قدر على نفسه يحسب له ويستثنى، يعني أن الحاجة وحدها تكفي للاستثناء ولم يتحقق الصرف الخارجي. هذا شنو دليله؟ واضح دليله هو هذا الذي يفهم من كلماتهم، هو أن دعوى أن المستثنى هو المؤنى المتعارفة، هو المؤنى المتعارفة، والخمس إنما يتعلق بما عداها من الأرباح، بما عدا المؤنى من الأرباح، الخمس بعد المؤنى. فإذا كانت مؤنته المتعارفة 1000 مثلا، المستثنى من الربح هو شنو؟ وهي المؤنى المتعارفة وهي 1000، سواء صرفها أو ماذا أو ماذا يصرفها، سواء صرفها يحتاج إلى غيرها مثلا، سواء صرفها أو ماذا أو لم يصرفها، قدر على نفسه ولم يصرف تمام الآن، صرف جزءا منها، تحسب له هذه وتستثنى من الأرباح، ولا يجب فيها ماذا الخمس، لأن المستثنى من الأرباح المؤنى المتعارفة، والمؤنى المتعارفة لهذا هو 1000 بحسب الفرق، يستثنى تمام الألف. بعد من انتظر أنه صرفه أو ماذا أو لم يصرفه. هذا الدليل، هذا يعني النمط من الاستدلال، في الحقيقة هذا تقدم ما فيه سابقا، من أنه بناء على أن بناء على ما تقدم، بناء على أن الفهم العرفي يقتضي اشتراط الصرف في صدق المؤنى، لا نستطيع أن نقول أن تمام الألف هي شنو؟ هي مؤنته، أن تمام الألف هي المستثنات. وبعبارة أخرى أن هذا الدليل أشبه يعني بالمصادرة، كأنه يفترض أن الصرف ليس شرطا في تحقق المؤنى، ولذا يقول أنه لو كانت مؤنته ما يحتاج إلى لمعيشته هو 1000، فالمستثنى هو تمام شنو؟ تمام الألف، سواء صرفه أو لم يصرفه. لكن هذا لا معنى على أن الصرف ليس شرطا، ليس دخيلا في تحقق مفهوم المؤنى. وأما إذا قلنا بأن الصرف دخيل في تحقق مفهوم المؤنى، فهذا الدليل لا يشمل كما هو واضح، لأن المستثنى ليس هو تمام الألف في حالة التكثير، وإنما المستثنى هو خصوص ما صرفه على معاشه من هذا الألف، وأما الباقي فهو كسائر أرباحه يتعلق به الخمس، ولا مجال من لاستثنائه. من هنا يظهر، من هنا يظهر أنه لا القائل باعتبار الصرف في تحقق مفهوم المؤنى، ولا القائل بعدم اعتباره استدلوا بشيء واضح وبرهان جلي وواضح، وإنما القائل باشتراط الصرف يستدل بالفهم العرفي. هؤلاء عندما يرون يقولون بذلك أيضا يستدلون بالفهم العرفي، يعني يدعون بأن المفهوم عرفي مثل المعنى هو المعنى، يعني المعنى المتعارفة التي تستثنى من ماذا؟ تستثنى من الأرباح بمقتضى قوله عليه السلام الخمس بعد الماذا؟ بعد المعنى. اشتراط الصرف فيها هذا غير واضح، لكن يقول لا، أن الصرف معتبر في مفهوم ماذا؟ في مفهوم المؤنى. في المستند استدل على ما ذهب إليه هؤلاء المخالفون في المسألة، الذين يرون أن المؤنى تصدق بمجرد صدق الحاجة إلى الصرف من دون اشتراط الصرف الخارجي، استدل له بهذا الدليل، بأنه لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الصرف والإنفاق لم يكن فيه خمس بلا إشكال، بلا إشكال ما عنده ماذا بلا إشكال، لم يكن فيه خمس، فتعلقه به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى دليل. استدل بهذا الدليل، يقول له فرنا أنه هو من البداية قبل أن يبدأ بالصرف المقدار المتعارف بمؤنته ومعاشه ومعاش عياله هو 1000، شال 1000 من الأرباح الآن على كتر، وضع من أرباحه مقدار 1000، مقدار المؤنن ما يحتاجه من الصرف بالنحو المتعارف. هنا عندما وضعه هل يتعلق به الخمس؟ يقول لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق به الخمس. قبل انفاقه لا يتعلق به الخمس، واضح. فحينئذ تعلق الخمس بهذا بعد الانفاق مع ترك الانفاق هذا يحتاج الى دليل. هذا عندما عزله لا يتعلق به الخمس، فرضنا انه لم ينفقه بقي كما هو، تعلق الخمس به بعد ترك الانفاق وترك الصرف يحتاج من الى دليل، كاشبه الاستصحاب، كان سابقا لم يتعلق به الخمس، بعد ترك الانفاق نشك انه يتعلق به الخمس، نستصحب عدم تعلق الخمس به، فلا يتعلق به الخمس ويكون مستثنى بتمامه ولو مع عدم الانفاق والصار. واضح هذا الدليل؟ جواب ايضا واضح، وهو ان الخمس كما هو واضح يتعلق بالربح بمجرد ظهوره، يتعلق بالربح بمجرد ظهوره. حتى المؤمن اذا عزلها ووضعها كما عبر من الارباح هي يتعلق بها ماذا؟ الخمس. غايه الامر ان الشارع من باب الارفاق سمح للمكلف في تاخير الاداء، في تاخير اداء الخمس الى مستحقيه علما الى نهايه السنه، وهذا وقال انه لا يجب عليك اداء الخمس الا في الارباح التي تبقى بعد استثناء شنو؟ المؤنة. والا الارباح كلها بما فيها المؤنة التي يريد صرفها على معاشه في اثناء السنه هي يتعلق بها ماذا؟ الخمس. الخمس يتعلق من بالحين ظهور الربح كما هو تقريبا يعني راي السائد. زين، اذا المقدار المتعارف الذي وضعه كما يقول من البدايه، يعني عزله وضعه من الارباح، يعني عزله مثلا من الارباح، هذا يتعلق به الخمس كسائر الارباح. فننسخ بعد كلامه من انه لم يتعلق به الخمس، فاذا لم ينفقه نشك في انه يتعلق به الخمس او لا. تعلق الخمس به يحتاج لنا الى دليل كما هو قال، لا هذا يتعلق به الخمس من البدايه ويكون مورد للخمس. حينئذ اذا صرفه على مؤنته لا يجب عليه اداء خمسه، وان لم يصرف على مؤنته يجب عليه اداء خمسه كسائر الارباح الاخرى. وضعه وعزله من الارباح لا يعني شيئا، يعني اطلاقا لا يعني شيئا، صرفه على مؤنته او لا صرفه لا يجب فيه الخمس، لم يصرف على مؤنته لا يجب فيه ماذا؟ الخمس. ما عندنا دليل يقول ان عزل مقدار المؤنه شنو؟ يسقط الخمس عن ذلك معزول بمجرد عزله. هذا ايضا ما ذكروه هنا. القضية قضية استرهارية كما قلنا، لا عندنا دليل واضح، لا عندنا كذا، الدليل واضح الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤنة. اشتراط الصرف، اعتبار الصرف في المؤنة هذا خاضع للمراجعة الإنسان لوجدان العرفي، لوجدان اللغوي، ماذا يفهم من المؤنة الذي نفهمه نحن بوجداننا واعتبار الصرف تبعا لمشهور المتأخرين أن الصرف شيء وشرط في تحقق مفهوم المعنى، وأنه من دون الصرف مجرد الحاجة إلى الصرف لا توجب صدق المعنى، وبالتالي لا يصح الاستثناء على أساس ذلك. هذا ما يمكن ما قالوه وما يمكن أن يقال في هذا في اشتراط الصرف. فالآن نأتي إلى الحاجة، الشرط الثاني. الحاجة ما هو الدليل على اشتراطها؟ طبعا بينا او اليوم هم نبين، المقصود هو اشتراط الحاجه ولو كانت عرفيا، عبر بها التعبير حتى لا يصير بلبس كما حدث في الدرس السابق. المقصود هو اشتراط الحاجه ولو كانت شنو؟ عرفيه، في قبال ماذا؟ في قبال الاكتفاء بالصرف من دون شنو؟ من دون حاجه ولو عرفية، كما في حالات الإسراف وفي حالات التبذير وأمثالهما. هناك لا توجد حاجة، حتى حاجة ماذا؟ حاجة عرفية. هل يشترط في صدق المؤنة وبالتالي استثناء من أدلة الخمس، هل يشترط الحاجة بمعناها العام بالمعنى ولو كانت عرفية بهكذا نعبر أو لا يشترط ذلك. قبل أن نبين شنو الدليل على الاشتراط نقول أن المقصود بالحاجة العرفية هي شنو؟ هي أن يكون الصرف مناسبا لشأن الإنسان، هذا مقصود بالحاجة العرفية، أن يكون الصرف مناسبا لشأن الإنسان، مناسبا لحال وضع الإنسان، لحال الإنسان، لا يقن به كما يعبرون. في قبال ماذا؟ في قبال أن يصرف صرفا غير مناسب لشأنه أكثر وأزيد مما لا مما يقتضيه شأنه، هذا هو المقصود بالحاجة ماذا؟ العرفية. لأنه كل ما يكون مناسب لشأن الإنسان العرف يراه أنه محتاج إليه وفي حاجة إليه، بخلاف ما إذا لم يكن مناسبا لشأن الإنسان بمعنى أنه أزيد مما يقتضيه شأنه، فإنه هنا لا تصدق الحاجة بمعناها ماذا؟ العرف. واضح؟ هذا الاشتراط بهذا المعنى اشتراط الحاجة ولو كانت عرفية، هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل هو نفس الدليل السابق، وهو الفهم العرفي من المعنى أن المعنى لا يكفي فيها الصرف، واضح، الغير المقيد بأي قيدين والغير الخاضع لأي قيدين، هذا ليس معنى، بل هناك شرطا يشترط في ماذا؟ في صدق المعنى مضافا إلى الصرف كما تقدم، هو أن يكون هذا موردا علما لحاجة الإنسان، موردا لحاجة الإنسان لدفع ضرر أو لجلب محبوب كما عبروا، أن يكون مورد لحاجة الإنسان. واضح؟ وأما الصرف الغير الخاضع لذلك فهذا لا يصدق عليه ماذا؟ المعنى. هذا المطلب وهو الفهم العرفي أيد أو يؤيد هنا بأمور ذكرناها في الدرس السابق، منها الانصراف، دعوة ماذا؟ انصراف أدلة الاستثناء عن مثل هذا الصرف، يا صرف يعني الصرف غير الخاضع علما للحاجة مطلقا، الصرف اللي لا يكون الإنسان محتاجا إليه حتى حاجة عرفية، مثل هذا الصرف أدلة الاستثناء تكون منصرفة عنه. لماذا منصرفة عنه؟ بينا في النقطة الانصراف، النقطة هي هاي، باعتبار أن الاستثناء لو كان يشمل مثل هذا الصرف لفهم منه الترخيص في هذا الصرف، الاستثناء يستبطن الترخيص في ذلك الصرف، وهذا بعيد جدا، أن الشارع يرخص في ماذا؟ في الإسراف، يرخص في التبذير، لأن المفروض أن هذا الصرف ليس موردا لحاجته حتى حاجة شنو؟ عرفية، حتى حاجة عرفية يعني ليس مناسبا لشأنه، أزيد مما يقتضيه شأن الإنسان، مثل هذا الصرف أشبه بالإسراف، أشبه بالتبذير، الاستثناء الشرعي هذا يفهم منه الترخيص في مثل هذا الصرف، وهذا بعيد أن يرخص الشارع في الإسراف وبالتبذير، فبالتالي أدلة الاستثناء تكون منصرفة عن مثل هذا الصرف، وتختص حينئذ أدلة الاستثناء بالصرف الذي هو مورد الحاجة ولو بمعناها العرفي. واضح الدليل؟ هذا الدليل ملاحظات عليه متعددة، من جملة الملاحظات أن هذا غاية ما يعني لو تم غاية ما يثبت به هو أن هذا الصرف ليس مستثنى من أدلة الخمس، مو ليس معنى كما هو المقصود في المطعم، احنا قاعد نتحدث أن المعنى مو هل هي مشروطة واضح بالحاجة ولو عرفية أو لا، أريد أن ثبت أن الصرف الذي ليس فيه حاجة ولو عرفية على شنو؟ ليس معنى الآن، هذا مع كلامنا، فإذا لم يكن معنى لا يكون مستثنى من الأدلة. هذا الدليل الانصراف ما يثبت ماذا؟ انه ليس معنى. ونقول ليس مستثنى. ليش؟ لان ادلة الاستثناء منصرفة عنه. لكن ما يقول ليس معنى، بل بالعكس لعل الانصراف يقول لي معنى. الانصراف شنو معنى؟ ان اللفظ الذي يشمل حالتين وموردان ينصرف عن احدهما، هذا في حد نفسه يستثن اضطرار شمول الدليل لكلا الصرفين، لكنه ينصرف عن هذا الى هذا وهذا، فكأنه يستثن ان الدليل يشمل من الان الصرف لكنه ينصرف عنه بنقطة. شنو؟ بنقطة ان الشارع من البعيد جدا ان يرخص في ماذا؟ في الاصرار وفي التبذير. هذا لا يثبت به ما نريده، ما يريده هذا المستدل، وهو ان الصرف الزائد عن المتعارف، الزائد عما يقتضيه حال الانسان وشأن الانسان، هذا ليس من المؤنى. هذا الدليل لا يثبت به ذلك. ونعم يثبت به انه شنو؟ انه ليس مستثنى، لكن ما يقدر يثبت له انه ليس من المؤنى. هذا اولا. الامر الثاني اللي يلاحظ على هذا هو هذه المسألة، ان استثناء يتضمن الترخيص في ذلك الصرف. هذا مو واضح. كيف نثبت ان الشارع اذا استثنى هذا الصرف اللي هو زائد عن المتعارف، قال انا هذا استثني من شنو؟ من الخمس. ما يجيب فيه الخمس. هذا شلون يتضمن الترخيص في ذلك الشنو؟ في ذلك الصرف. هذا مو واضح، لان الذي يفهم من الدليل ان الاستثناء هو على تقدير ماذا؟ على تقدير تحقق ذلك الصرف، وليس هو دعوة لذلك الصرف، ليس هو ترخيص في ذلك الصرف. وانا على تقدير تحقق الصرف هو استثناء من الارباح. اسباب الموضوع القضية، الموضوع القضية الشرطية، على تقدير تحقق الصرف فهو يستثنى من الارباح. الشرع ليس في مقام الدعوة الى هذا الشيء، ليس في مقام الترخيص في هذا الشيء، وانما هو في مقام بيان الاستثناء على تقدير شنو؟ تحقق هذا الصرف. يقول اذا تحقق هذا الصرف حينئذ يستثنى، اي غير في ان يشمل هذا حتى الصرف الغير شنو؟ متعارف. ان الصرف غير المتعارف يستثنى على تقدير تحققه يستثنى. هذا ليس فيه دعوة الى الصرف، وليس فيه ترخيص في الصرف حتى يقال بان هذا بعيد، فلذا يكون الدليل منصرفا شنو؟ عنه. العمد هذا الدليل الاول. الامر الثاني الذي ذكره لاثبات اعتبار الحاجة في صدق المؤنى، حاجة ولو بالمعنى العرفي. الامر الاخر الذي ذكره هو هم اشرنا الى في الدرس السابق، وهو ان الغرض من الاستثناء اساسا هو الارفاق بالمكلف. هذا الغرض من الاستثناء، استثناء المؤنى من الاربع وعدم تعلق الخمس فيها. الغرض من هذا هو الارفاق بالمكلف. الشارع يريد ان يرفق بالمكلف، يقول لمقدار المؤنى انا ارفع عنك هذه الضريبة، وهي ضريبة الشنو؟ الخمس. هذه الضريبة مفروضة مو في كل ارباحك، وانما في الارباح ما عدا شنو؟ ما عدا المؤنى، من باب الارفاق بالمكلف. زين. هذا يقول يستلزم افتراض الحاجة. هذا المعنى يستلزم افتراض حاجة الإنسان إلى ذلك المقدار الذي يصرفه ويستثنى من الخمس ولا يجب فيه الخمس، لأنه مع عدم حاجة الإنسان إلى ذلك الصرف ومع ذلك صرف، هذا استثناؤه وإسقاط هذه الضريبة عنه لا يكون من باب الإرفاق، لا يكون من باب الإرفاق، ليكون بملاك آخر، لكن لا يكون بملاك الإرفاق، إنما يكون بملاك الإرفاق إذا كانت هناك حاجة محتاج إلى هذا المبلغ، ولو حاجة عرفية، فالشارع من باب الإرفاق باعتبار حاجته يسقط عنه هذه الضريبة. أما إذا ما كان محتاج إلى هذا الصرف، هذا الصرف ليس هو بحاجة إليه، فإسقاط الضريبة عنه أي الاستثناء حينئذ لا يمكن أن يكون من باب الإرفاق، ليكن بملاكنا آخر لكنه ليس بملاك الإرفاق. والحال أن ظاهر النصوص هو أن الاستثناء من باب الإرفاق، ولذا يختص الاستثناء بمورد الحاجة ولو كانت حاجة شنو أرفية. هذا الشيء الثاني. هذا الشيء أيضا أكو ملاحظات عليه منها، أو هذا أنه يعني هذا أشبه بالاستنباط العلة، أشبه باستنباط العلة. شو مدرينا أن الاستثناء من باب الإرفاق؟ هذا شلون مستنبطة من النصوص؟ نصوص تقول أن الخمس بعد المؤنة، بل أن الاستثناء هذا من باب الإرفاق بالمكلف يختص بمورد الحاجة. على كل حال هذا بالنسبة لنا على الأقل ليس واضحا. الأمر الثالث الذي ذكر في بعض الكلمات في مقام الاستدلال أيضا على اعتبار الحاجة في مفهوم المؤنة هو تمسك بصحيحة علي بن مهزيار، اللي هو الحديث الرابع في الباب الثامن، مو طويلة، الصحيحة الثانية، عدة صحاحة ثانية أو ثالثة، مو الحديث الرابع في الباب الثامن. في هذا الحديث الشريف ورد في جواب الإمام عليه السلام عن المكاتبة، ورد هاي العبارة: بعد مؤنته الخمس في ذلك، بعد مؤنته ومؤنة عياله، بعد مؤنته ومؤنة عياله. بمعنى أنه في هذا الحديث الشريف أضيفة المؤنة إلى نفسه نفس المكلف، وأضيفة المؤنة إلى عياله. هذه الإضافة، إضافة المؤنة عن بين الاستدلال، هذه إضافة المؤنة إلى نفسه وإلى عياله، ما هو المصحح لها؟ شو المصحح لهذه الإضافة؟ هل المصحح لإضافة المؤنة إلى نفس المكلف هو كونه المنفق والقائم بهذا الصرف، لأنه هو الذي يصرف أضيفة المؤنة إليه، أو لا أن المصحح لهذه الإضافة شيء آخر؟ استدلال يقول لا، أن المصحح لهذه الإضافة شيء آخر، مو مسألة أن هذا هو المنفق وهذا هو الذي يقوم بالصرف. والقرينة على هذا المدعى هو أن المؤنة أيضا أضيفت للعيال، مو بحسب في الرواية، والعيال ليس كذلك، يعني ليست الإضافة المصحح لإضافة المؤنة إليهم هو كونهم شنو يقومون بالصرف، لا يقومون بالصرف. واضح اللي يقول شنو المصحح لإضافة المؤنة إلى العيال؟ المصحح هو كونهم من شأنهم وفعل الصرف عليهم، أن الصرف عليهم هذا من شؤونهم، واضح، منازل لهم من شؤونهم، هذا هو المصحح لإضافة المؤنة إلى العيال. بهذه القرينة يكون هذا هو المصحح أيضا لإضافة المؤنة إلى نفس المكلف، المؤنة أضيفة إلى نفس المكلف باعتبار هذا من شأنه، ما باعتبار أنه هو المنفق وهو القائم بالصرف، وإنما باعتبار أن هذا من شأنه. ونفس هذا المصحة موجود أيضا في إضافة هذا العيال باعتبار أن هذا من شأنه. وبهذا ماذا نفهم؟ نفهم أن المؤنة لابد أن تكون من شأن الإنسان ومن شأن العيال. هذا التعبير بالشأن الإنسان هو عبارة عن الحاجة الأرضية التي ذكرناها، فإنه يعبر عنها بالحاجة الأرضية، يعبر عنها بالشأنية، يعبر عنها بالمناسبة، يعبر عنها بأي شيء آخر من هذا القبيل. مؤنة الإنسان يعني المؤنة التي هي من شأن الإنسان ومطابقة وموافقة لحال الإنسان، وهذا. أما إذا كانت مؤنة أزيد من شأنه، وهذا لا تشملها هذه الأدلة. هذا الدليل الثالث في المقام، هذا الدليل في الجملة لا بأس به، يضاف إليه الفهم العرفي والوجدان العرفي على أن الحاجة ولو بالمعنى العرفي هي شرط في صدق مفهوم المؤنة. صعب. إذا واحد ناقش في هذا قال هذا دعوة وما فعليه الدليل واضح وفهم عرفي وكذا وكذا، أنا ما أفهم هذا الشيء. وهذا نقول إذا فرضنا ذلك المناقشة في الفهم العرفي اللي دعيناه هم في الشرط الأول هم في الشرط الثاني تبعا لهم، يعني هم يقوم الدعوة على المقدار، لو ناقش أحد في ذلك نقول حينئذ تصل المسألة إلى ما لا إجمال الدليل، أن الدليل يصبح مجمل. إذا وصلت النوبة إلى إجمال الدليل حينئذ هذا أن ينفعنا لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم شمول الدليل للصرف الزائد عن المتعارف، تمسكا بما قلناه مرارا من أنه هذا يدخل في باب إجمال المخصص المنفصل مفهوما ودوران بين الأقل اللي هو شنو الصرف المتعارف نسميه، والأكثر اللي هو الصرف غير المتعارف، وفي مثله يقتصر في المخصص اللي هو دليل الاستثناء على القدر المتيقن اللي هو الصرف المتعارف، ويرجع فيما زاد على القدر المتيقن إلى عمومات الوجوب الخمس، فنرجع في الصرف غير المتعارف إلى عمومات وجوب الخمس، ويقتصر في المخصص علينا على القدر المتيقن. لو فرضنا واحد ناقش في هذا الفهم العرفي حينئذ نقول إذا لا أقل من إجمال الدليل، ومع إجمال الدليل مثلا نفس النتيجة. واضح؟ اللهم إلا أن واحد يقول لا طبيعي مو إجمال الدليل، لا أنا أفهم من الدليل ماذا شمول الاستثناء حتى لذلك الصار ما هو إجمال. واضح؟ مو القضية دائرة بين أن يكون الدليل الاستثناء غير شامل لذلك الصرف كما تدعون وبين أن يكون مجمل، فإذا لم يكن شاملا لذاك فإذا ناقشنا في شمول لذاك يكون مجمل ونصل إلى نفس النتيجة، لا وإنما إذا ناقشنا في الفهم العرفي المدعى ندعي فهما عرفيا آخر في قباله، وهو أنه لا يعتبر في المعنى إلا شنو إلا الصرف، سواء كان موجود حاجة أو شنو أو لم يكن موجود حاجة، مناسبة للإنسان أو لم يكن مناسبة، لائقا بشأنه أو لم يكن لائقا بشأنه. إذا ادعى هذا الظهور بعد ما تجمل في الدليل مو، فلا معنى حينئذ للتمسك بماذا؟ بهذه القواعد التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في أصل المسألة، تبقى بعض الأمور التي لا بد من بحثها أثناء قراءة عبارة صاحب الماتن صاحب العروة. نقرأ المسألة، مسألة 61. قال المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، هي مؤنة التحصيل تكلمنا عنها وبينا شو المقصود بها، مضافا إلى ذلك ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاش إلى آخر العبارة. قد تفسر هذه العبارة للماتين بهذا الذي ذكرنا من أنه يكفي في صدق المؤنة شنو مجرد شنو الحاجة، ما ذكر الصرف الخارجي المناسب. إذا كان يشترط الصرف الخارجي أن يقول هي المؤنة يستثنى مضافا إلى مؤنة التحصيل شنو يستثنى؟ ما يصرفه على معاشه مما يحتاج مثلا إليه، فيذكر الصرف ويذكر ماذا الحاجة، واكتفى بذكر الحاجة. قد يفهم من هذه العبارة الاكتفاء بمجرد شنو الحاجة وعدم الاحتياج من الصرف الخارجي، يعني يلتزم بما التزم به العلامة والمشهدين وصاحب المستند والمحقق الثاني في صورة التقتير يحصل له، ما يشترط الصرف الخارجي. يبقى يكفي للمعنى ألف، خلص ألف معفية من الضريبة ما يجي فيها الخمس، سأحوى بعد يعرف كثير يقدر أو ما يقدر يصرف أو ما يصرف. قد يفهم من عبارة هذا إلا الله واحد يقول بأنه لا، هو هذا أمر جدا واضح وهو اشتراط شنو صرف العبارة، هيك في القضية يعني واضحة. ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق شنو به، هذا إشارة إلى اعتبار الحاجة تكفي ولو كانت حاجة شنو عرفية بحسب شأنه اللاق بحاله في العادة من المأكل والملبس وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه. هناك بحث مهم جدا وهو في مسألة الصدقات والزيارات اللي هي من الأمور المندوبة، أفعال قربية مستحبة قربية، من أفعال قربية هذه يظهر من المتن أنها تخضع لنفس الضابط. يعني شنو؟ يعني أن الصدقات والزيارات إن كانت مناسبة ولائقة بحاله تستثنى، أما إذا كان غير مناسبة بحاله لا تستثنى، تخضع لنفس الميزان لأنه عطف على ما تقدم. واضح؟ فيجري فيها ماذا؟ هذا التفصيل بين أن يكون الشيء لائق بحاله، يعني هناك حاجة عرفية إليه تنعبر، إذا نقول نعبر بتعبير نسابه، وبينما إذا لم تكن هناك حاجة ولو عرفية بالنسبة له. هذا التفصيل وهذا هو ظاهر المتن. هذه المسألة مسألة خلافية، أن الأفعال القربية، وطبعا الكلام هو في المستحبات، الواجبات فيها كلام آخر، المستحبات زيارات صدقات إطعام إقامة مآتم بناء مساجد بناء حسينيات إلى آخره، الأمور المستحبة التي هي من الأفعال القربية هذه تستثنى ولا يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ الاحتمالات ثلاثة كما هو واضح، بل الأقوال ثلاثة، نقدر نقول أقوال ثلاثة. القول الأول يقول تستثنى مطلقا سواء كانت لائقة أو غير لائقة، أصلا الحاجة ليست شرطا في هذه الأمور. واضح؟ سنعبر من التعبيرين كان مقصودهم شيء آخر، ونقولون هم أنه علاقة بشأن كل مكلف، ماكو مكلف لا يليق به أن يأتي بمستحب من المستحب، ولائقة فيه تحت كل أحد. واضح؟ فإذا لا داعي لهذا التفصيل فيها، بل هي تستثنى مطلقا. فإذا صار واحد عنده أرباع كثير صار بناي يصرف أرباع كلها على بناء المساجد، وهذا لا يجب فيها ماذا؟ الخمس. هذا احتمال بل قول. القول الثاني أنها لا تستثنى وإن كانت ماذا؟ وإن كانت لائقة بحالها، حتى إذا كانت لائقة بحالها لا تستثنى، كما أكو رأي سنذكر من يقوله أنه لا تستثنى حتى إذا كان لائقة، حتى إذا كان مناسبة لشأنه ما تستثنى. مو مهنة المهنة تصدق على الواجبات، هذا ما دام مستحب ويجوز له تركه، والإنسان مخير بين فعله وبين تركه، هذا لا يصدق عليه ماذا؟ المؤنة. لا تستثنى حتى إذا كانت لائقة بشأنه، يعني حتى إذا كانت هناك حاجة عرضية. القول الثالث هو على التفصيل اللي في الماتن أنه فصل. هذا التفصيل في الحقيقة معناه شنو؟ معناه أن الأمور القربية والأفعال القربية والمستحبات حال ثاني الأمور الأخرى، قد تكون لائقة بحق شخص ولا تكون لائقة بحق شخص آخر. هو مستحب في حد نفسه، قد يكون مناسب لشأن إنسان ولا يكون مناسب لشأن إنسان آخر. هذا المعنى نقدر من قبله أن يكون مناسب في حق إنسان ولا يكون مناسب في حق إنسان، هذا محل كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.